ضيف العزيز الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق. بداية الدكتور سيد هادي السلام عليكم وأحييك وأنا سعيد جدا بلقائك مرة أخرى في حدث وحوار.
حياك الله أستاذ خالد ومستمعيكم الأكارم.
أهلا وسهلا حياك الله دكتور. يعني بداية كيف شاهدتم التجربة الإيرانية بتجاوز المحن وإسراعه في العبور من المرحلة لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس الشهيد رئيسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا أخذنا الظروف التي مرت بها الجمهورية الإسلامية بعد حادث استشهاد رئيس الجمهورية السابق الشهيد سيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له وما ألم بالمجتمع الإيراني الوفي لقادته من ألم وحزن، حقيقة كان من الصعب أن يتصور الإنسان خلال هذه الفترة الزمنية القياسية أن تقام هذه الانتخابات التي أظهرت العالم حقيقة عدوا وصديقا، أنه كيف يعني تدار شؤون هذه الجمهورية الإسلامية بهذه الطريقة المنتظمة مع حفظ الأمن، مع حفظ الهدوء، مع حفظ سلاسة عملية الافتراء، التحضير خلال هذه الفترة ما فوق القياسية برأيي حقيقة. يعني بعض البلدان أستاذ خالد العزيز تحضر من سنة ونصف قبل الانتخابات، ما نشاهد اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية التي يضرب بها المثل. ولكن خلال فترة أقل من 50 يوم حسب دستور الجمهورية الإسلامية كان يحصل فراغا قانونيا بغياب رئيس الجمهورية بأي سبب من الأسباب، هذا الشيء منقطع النظير حقيقة. وما زال العالم يتحدث عن هذه المعجزة الكبيرة التي حصلت في إيران الانتظام والنظام والإعدادات والاستعدادات على مستوى الإعلام، على مستوى المرشحين، على مستوى عملة الاقتراع وحفظ في الحقيقة أصوات الناخبين وحفظ حرمة المرشحين الذين تعاملوا مع بعض بأدب وأخلاق ولم يتجاوزوا حدود اللياقة الدبلوماسية، حدود اللياقة، وهم يخاطبون شعبهم ليكسبوا كل منهم رأيه ويصل إلى سدة الحكم. وهناك مفردات ومعطيات كثيرة حقيقة لا يمكن أن نسردها الآن خلال هذه المدة القصيرة. هذا واحد. الموضوع الثاني أنه في خلال المرحلتين أو خلال الجولتين حقيقة كان حضورا في المرحلة الأولى، يعني كان الحضور بنسبة 40%، وحاول أن يستغل العدو ويشمت في الحقيقة أنه الشعب الإيراني أدار ظهره وعزف عن صناديق الاختراع. ولكن عندما أتت المرحلة الثانية شاهدنا القفزة النوعية للحضور والعرسل الحقيقة الانتخابي والملحمة التي سطرها الشعب الإيراني الذي طالما عودنا على المفاجآت.
طيب دكتور، يعني في معرض شرحه العناوين الرئيسية لنموذج العيش الإسلامي أشار قائد الثورة الإسلامية إلى العدل وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولفت إلى إدراكه حاكم المجتمع لمعاناة الناس ومشقاتهم وتأييد الناس للحاكمية الإسلامية وطاعتهم ومساعدتهم لها. كيف تعلق على هذا الموضوع دكتور؟
يعني إذا قصدك إشارة إلى لقاء حقيقة الحكومة السابقة التي يترأسها الدكتور محمد مقبر مع سماحة السيد القائد اليوم، استشهد سماحته برسالة في الحقيقة وعهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشر عندما نصبه والي على مصر، فأكد هناك على أنه يجب أن تراعى حقوق الطبقة الضعيفة والابتعاد عن التزلف والتملق للطبقة في الحقيقة الممولة وتسمى في عصرنا هذا الأليغارشية أو الطبقة الأرستقراطية، وأكد على الارتباط بحضور المسؤولين بين والشعب كما كان يفعل الشهيد الرئيس السيد إبراهيم رئيسي رحمة الله عليه. وأكد أنه أن تسلك حكومة الدكتور مسعود فيزيشكيان نفس نهج السيد إبراهيم رئيسي لكي توفق حقيقة، لأنه حقق إنجازات بل فزات نوعية الشهيد السيد إبراهيم رئيسي على مختلف الصعد والمستويات. وكم تمنى سماحته أنه كان باقيا في الحقيقة ويمهله الأجل لكي يستكمل رئاسته، لا حلت كثير من المشاكل خصوصا على مستوى الاقتصادي. نعم.
طيب، أشرتم دكتور في حديثكم قبل قليل للانتخابات في الولايات المتحدة، في الوقت الذي نجد المتنافسين في الانتخابات في الكثير من دول العالم يحاول كل طرف إنزال الضربة القاضية بالمنافس الفائز، ونشاهد أنه في إيران أعلن المرشح جليل الذي خسر أمام بيزشكيان في الجولة الثانية للانتخابات عن استعداده لمساعدة الحكومة الجديدة لتجاوز مشاكل البلاد. كيف تفسرون هذه الحالة دكتور؟
يعني بخلاف ما يدعي الإعلام الغربي من أنه على العالم الثالث والدول في طور التنمية أن تتعلم في الحقيقة الديمقراطية والحرية والمدنية من العواصم الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا بنا نشاهد حقيقة حفلة شتائم وليست مناظرات عندما حصل أول لقاء بين بايدن وبين ترامب، وكادت أن توقف الحقيقة قناة CNN التي كانت هي تدير هذا الحوار بين المرشحين من الفسطاط الديمقراطي بايدن والفسطاط الجمهوري ترامب. يعني حفلة شتائم حقيقة، يعني بدون خجل. وحتى يعني الآن صلاحية بايدن الآن تحت المحك، إن حتى من أنصاره من داخل الحزب الديمقراطي البعض أوقف تمويله لدعاية بايدن من أنه هذا لا يليق، وأكيد سيخسر حقيقة وسيهزم أمام ترامب الذي تجاوز مرحلة المحاكمات وحتى التنديد والحكم عليه بجرائمه، كأنه أثبت أنه مجرم وليس مجرد متهم. مع هذا وذاك نشاهد حتى في فرنسا، يعني الآن في فرنسا يعني مع احترامي للمستمع الكريم ألقوا النفايات في قريب من قصر الإليزي والبرلمان الفرنسي. هذا ما يحصل، ولكن لاحظنا قمة الأخلاق وقمة الالتزام وقمة احترام المتبادل بين المرشحين المتنافسين سواء من المعسكر الإصلاحي أو من المعسكر المحافظ أي الأصولي. إذن لا مقارنة أصلا أستاذ خالد، ليس هناك قياس أبدا ولا وجوه شبه بين إيران التي قدمت نموذجا حضاريا متطورا حقيقة ومدنيا للعالم، أنه كيف خلال هذه الفترة بدون حوادث أمنية بدون اشتباكات بدون اعتراضات وبهذه الثلاثة تمت هذه العملية وملئ هذا الفراغ، والآن في الحقيقة الطريق سالك إلى أن يصل السيد مسعود فيزيشكيان إلى قمة الرئاسة.
طبعا هذا إن دل دكتور فإنما يدل على أن الإيراني يصون بلاده في هذه الفترة التي يتربص الأعداء بخيرات الشعوب الإسلامية ويشن حربا شعواء على الشعب الفلسطيني الأعزل. برأيك ما هي أبرز الآثار الإيجابية التي سيتركها انتخاب الرئيس في إيران على محور المقاومة في هذه المرحلة بالذات التي تشهد فيها الهجوم الغربي الصهيوني الوحشي على قطاع غزة وقتل الأطفال الأبرياء دكتور؟
يعني هذه هي في الحقيقة الحضارة الغربية المتوحشة، هذه هي الرأسمالية الحاكمة الأليغارشية في أمريكا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كأنه الغاية تبرر الوسيلة. يعني أنت لاحظ أستاذ خالد رئيس الحزب العمال البريطاني الذي فاز في الانتخابات وسحب البساط من تحت الحزب المحافظين البريطانيين، أول عبارة قالها بكل وقاحة وبكل قساوة حقيقة وبكل وحشية أنه يحق لإسرائيل أن تقطع الماء والكهرباء والأدوية عن غزة. يا سبحان الله، يعني ما هذا المنطق حقيقة؟ يعني الشعوب كيف تربي وتنتج مثل هكذا نماذج غريبة حقيقة حتى على الوجدان البشري، بعيدا عن القيم الإلهية والسماوية المسيحية منها أو اليهودية في توراتهم في إنجيلهم، كيف يعني العالم كله اليوم بمؤسساته بمجتمعاته ببياناته بمحاكمه، محكمة العدل الدولية، محكمة الجرائم أو الجنايات الدولية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، يندد أن هناك إبادة بشرية مستمرة بلا هوادة في تقتيل الشعب الفلسطيني في غزة، ويخرج علينا هذا متشدقا ومنتصرا ويبعث برسالة، هو طبعا يميل للصهيونية، يبعث بهذه الرسالة الحمقاء الأوجاء الغير بشرية أنه من حق إسرائيل أن تقطع المياه على شعب غزة، أعوذ بالله. فهذه في الحقيقة النماذج الغربية، وهذه مخرجات هذه الثقافة المتوحشة ما نشاهد الآن ما يجي في غزة. في المقابل نشاهد هناك تكاتف بعض الدول الإسلامية، بعض شعوب المنطقة حقيقة فيما يسمى بمحور المقاومة، يقدمون الغالي والنفيس، وحتى يعني يجازفون بمصالحهم بأمنهم باقتصادهم بسيادتهم من أجل رفع الضغط إلى حد ما على الأقل عن الشعب الفلسطيني وما يعانيه في الحقيقة أهالي غزة العزة في فلسطين المحتلة. إذن هذا الفرق بين من تربى على الثقافة الإسلامية والقيم السماوية والأخلاقية،
أكيد دكتور،
ومن تربى على الوحشية والمثلية وما إلى ذلك.
صحيح. طيب الرئيس المنتخب بزشكيان دكتور هادي يعني أكد على اعتماده سياسة منفتحة مع دول الجوار والمنطقة، برأيك كيف ستنعكس آثار هذه السياسة على السياسة الداخلية
أكيد رسالة مطمئنة واستمرارا لسياسة الانفتاح التي حققها في الحقيقة وتوجها الشهيد إبراهيم رئيسي عندما وصل إلى رئاسة الجمهورية، أعلن على مستوى السياسة الخارجية أنه نحن نولي أهمية كبرى وأولى لترطيب وتوسيع ورقي علاقاتنا مع دول الجوار، وكان على رأسها طبعا المصالحة السعودية الإيرانية والتوسيع وفتح العلاقات ليس فقط مع دول الجوار، بل إنما غزة الحقيقة إيران الحديقة الخلفية لأمريكا عندما أرسلت إيران سفنها إلى فنزويلا وتبادل الزيارات في فنزويلا أوروغواي وكذلك نيكاراغوا والحبل على الجزائر، وكذلك الزيارات إلى القارة السمراء إفريقيا والانفتاح على دول آسيا الوسطى واتفاقيات إبرام اتفاقيات، دخول إيران في منظمات وتكتلات اقتصادية كبرى مثل الشانكهاي سوق الأوراسيا والبريكس العابرة للقارات منظمة بريكس العالمية وحتى أحياء منظمة إيكو الاقتصادية، وخير دليل على ذلك أستاذ خالد هو ردة فعل العالم عندما انتشر خبر استشهاد الشهيد الرئيسي والوفد المرافق له، كيف عز العالم ربع سكان العالم عزوا إيران، ووقفت الأمم المتحدة صمتا احتراما لهذا الشهيد ونكست الأعلام، وكذلك يعني توافدت أكثر من 68 دولة أرسلت رؤساءها أمراءها رؤساء برلماناتها لكي يشاركوا الشعب الإيراني العزاء، فضلا عنه بعض دول الصديقة والشقيقة أعلنت الحداد على أرواح هؤلاء الشهداء البررة. إذن سياسة الانفتاح التي أعلن عنها السيد مسعود بزشكيان، ونأمل أن يخطو نفس خطى السيد الرئيسي كما تمنى سماحة السيد القائد عندما التقى به في الحقيقة السيد بزشكيان، قال أرجو أن تسلك نفس سلوك ونفس الدرب الذي مضى عليه الشهيد الرئيسي.
طيب دكتور، يعني في الأيام الأخيرة خصوصا في فترة الانتخابات لم نشاهد أي حالة اضطرابات وتوترات في إيران في هذه الفترة بين استشهاد الرئيس رئيسي والانتخابات، لماذا دكتور؟
يعني هناك عدة أسباب. أولا ثقة الشعب للقائمين والمعدين في الحقيقة لعملية الانتخابات، وإن إيران دولة مؤسسات وليس دولة أحزاب متناحرة ومتنافسة في الحقيقة تريد مجرد التسلق على السلطة والهيمنة على مقدرات وثروات البلد. وكذلك الموضوع الآخر أنه السيطرة على الأوضاع الأمنية، أنه لم يحصل أي خرق أمني في الحقيقة برغم من محاولات العدو. كان هناك إرهابا إعلاميا، كان هناك حرب نفسية، كان هناك تشويش، كانت هناك دعايات مغرضة من الإعلام الأصفر سواء الناطق باللغة العربية أو اللغة الفارسية أو الإنجليزية. تعاد وتبج في الحقيقة مواقع التواصل الاجتماعي أنه هذه انتخابات مهندسة ومعروفة نتائجها سلفا، ولكن لكي يحيدوا الشعب الإيراني من عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع. لكن حصل ما حصل، واليوم في الحقيقة يعض على بنانه العدو أنه ما لهذا الشعب نصرف الملايين بل المليارات لكي يفقد ثقته بقادته بقوانين هذا البلد، ولكن تجري هذه الانتخابات بسلاسة وبانتظام كامل وبإعداد حقيقة محكم ومنسجم.
طيب دكتور، يعني برأيك ما هي أبرز تأثيرات الدولة المؤسساتية العصرية كإيران على الحياة السياسية والاستقرار في هذا البلد، خصوصا في مثل هذه الحالة التي فقدت فيها البلاد رئيسها؟
يعني أعيد وأقول أنه إيران دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص، مع احترامنا وتقديرنا وتجليلنا لكل من يتسنم مسؤولية، من سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كتب وصيته إذا رحل عنكم خادما لكم فإن الشعب إن شاء الله سيستمر بمسيرته. عندما يسمي نفسه أنه أنا خادما لكم أو سماحة السيد أو حتى السيد الرئيس، يعني لم تسقط من فمه كلمة أنا خادم لكم، أنا خادم لكم، نحن قدام لكم، نحن في خدمتكم. هذا في الحقيقة هذه التربية وهذا التوجه وهذا الرقي الثقافي التربوي الاجتماعي، هذا يعني ارتقى بإيران إلى مرحلة أصبحت إيران في الحقيقة إيقونة. إن يسمح الإعلام المغرض سواء في منطقتنا أو في الغرب، لشاهدنا في الحقيقة إنه تصبح إيران إيقونة ويقتدى ويحتذى بثقافتها بمنهجيتها. إذن إيران دولة مؤسسات، وكل مسؤول في هذه الدولة من أعلى مسؤول في السلطة وهو سماحة الولي الفقيه والقائد العام للقوات المسلحة حسب دستور الجمهورية الإمام الخامنئي، كل يتحرك من منطلق في الحقيقة وطوره التي يحددها له دستور الجمهورية الإسلامية، ولا يمكن أن في الحقيقة يسيطر أو يهيمن أو يتدخل مسؤول في قوة ضد مسؤول في قوة أخرى، القوة القضائية، القوة الحقيقة المقننة، القوة التنفيذية. كل يعمل على في الحقيقة شاكلته ووظائفه والمهمات الموكلة إليه.
دكتور، سؤال أخير، يعني كيف رأيت التهاني التي تتوالى على الرئيس الجديد مسعود بزشكيان من عدد زعماء العالم بمناسبة نتائج الانتخابات التي تظهر نجاحه بفترة جديدة بعد فرز غالبية الأصوات، كيف تقيم هذه التهاني؟
أقيمها من زاويتين. الزاوية الأولى هي تقييم الشعب الإيراني لعظمة الشعب الإيراني، لمدنية وحضارية الشعب الإيراني، والتزام الشعب الإيراني بدستوره باسترشاده بقيادته وكذلك باحترامه لدول العالم والنظم والقوانين في الحقيقة الدولية، والتزام إيران بكل معاهدات العالمية والدولية. هذا الزاوية الأولى أو الموضوع. الموضوع الثاني، شخصية السيد مسعود بزشكيان عندما صرح سواء في مناظراته أو في مؤتمراته الصحفية أو في احتفالاته الدعائية بكلام حقيقة مسالم برسائل طيبة إلى العالم، وكان من الطبيعي أن تكون في الحقيقة ردة فعل الحكام إلا ما شذ وندر مثل الولايات المتحدة الأمريكية الإرهابية المجرمة أو بعض الدول الغربية التي تتماهى مع أمريكا أكثر دول العالم، يعني لم أقل 100% إلا دولة أو دولتين احترمت في الحقيقة هذه الشخصية واستعدت أن تفتح علاقات وترتقي بعلاقاتها في زمن السيد مسعود بازشكيان كما في الزمن السابق.
دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق، شاكر لكم هذا الحضور وتقبل دعوتنا في لقاء حدث وحوار، وإن شاء الله نكون معاك في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة.